السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا نجتمع في المجلس ده. بنشكر الاخوه القائمين على العمل، جزاهم الله خيرا. الحريه والصحوبيه، مبدئيا فتره الجامعه، الناس اللي لسه الكلام هيبقى عام للشباب اللي داخلين الجامعه بقالهم كتير، والشباب اللي لسه اول سنه يدخلوا الجامعه سنه اولى، لان التركيز كان من الاخوه القائمين على العمل على الشباب اللي داخلين اول سنه جامعه. وهي عامه في الفتره بتاعه الثانوي والمدرسه وكده بيبقى بعض الشباب، يعني مش كله في زماننا ده، يعني بعض الشباب بيبقى حاسس بنوع من الكبت او الضغط في البيت، او حاسس ان هو في تحت رقابه بسبب الدروس والثانويه العامه او عامه رقابه البيت. لما بيخرج من جو الثانويه العامه او ايا كان بيدخل بقى على الجامعه بيحس بنوع من اللي هو عايز بقى ينطلق، عايز ياخد حريته، عايز يجرب حاجات جديده ما عملهاش قبل كده، سواء بنت او ولد. فبيبقى عايز ايه، يستطلع كده ويشوف، يجرب بقى حاجات، يجرب يصاحب ناس جديده، يكلم بنات، يعمل حاجات هو ما كانش بيعملها ايام المدرسه. فاحنا بنكلم الشباب دي، وبنكلم الشباب بقالهم فتره في الجامعه، فكره الانطلاق والحريه، واللي انا عايز اجرب حاجات مهما كانت الحاجات دي ممكن تكون مضره او ممكن تكون تبعدني عن طريق ربنا. نبدا كده بسم الله. من المراحل الخطيره جدا هي مرحله بدايه الجامعه، او ان انت داخل على مرحله جديده وقررت ان انت تنفتح على حياه انت ما كنتش متعود عليها قبل كده. قراراتك اللي انت ممكن تاخدها ممكن تاثر على بقيه حياتك كلها، يعني ممكن تاخد قرار، القرار ده ممكن يكون غلط، صحبة، اختيار صحبة غلط، او ان انا قربت مثلا من بنت معينة، او ان بنت معينة قررت ان هي تصاحب ولد، ايا كان قرار في الفترة دي، قرار واحد غلط ممكن يغير مسار حياتك كلها. فالفترة دي فترة خطيرة جدا، فترة بداية الجامعة. بعض الشباب بتلاقيه هو داخل، هو مركز بداية الجامعة، هو داخل مركز ان انا هكلم بنات. هو كان في ايام الثانوي منضبط شويه في الموضوع ده، فاول لما دخل لقى الجامعه موضوع منفتح فيها شويه، فبدا مركز من اول يوم. هو ايه، حتى تيجي تكلمه مثلا تقول له يا فلان غض البصر او مش عارف، يقول لك مش النظره الاولى حلال. فتلاقي مثلا واحده معديه يجيبها من اول الجامعه لحد اخرها، هو واخد ايه، نظره، النظره الاولى ماشيه معاه. ففكره ان انا ابقى داخل منطلق وعايز اصاحب وعايز اعمل الموضوع ده محتاج انضباط شوية. طيب احنا النهاردة ان شاء الله عشان تركيزنا كله في مسألة الحرية دي هيبقى على موضوع الصحوبية والارتباط، واحنا خلينا في البداية نتكلم من واقع آيات في سورة يوسف. لما تيجي انت تشوف واقع المجتمع دلوقتي، يعني واحد مثلا بينزل يعدي من قدام الجامعة بتلاقي الموضوع صعب جدا، يعني فكرة ان موضوع ان بنات مع ولاد والصحوبية والكلام ده بقى منتشر جدا والواقع بقى صعب، يعني الواحد لما بيشوف الحاجات دي بيحزن حزن شديد. وهي القصة بتبدأ ازاي؟ قصة ان في البداية ممكن تبقى بنت داخلة الجامعة ليها ضوابط معينة، او هي متربية على حاجات معينة، بتبتدي واحدة واحدة ان هي مثلا شافت حد تعرفت عليه. في البداية بيبقى حاطين حدود، واحنا في بينا حدود، وهو مش عارف بيصحيني الفجر وبنصح وبفكر بعض بالاذكار ومش عارف ايه والكلام ده كله. في البداية بيبقى في حدود في القصص دي، لكن مع الوقت يبتدي يحصل سلسلة من التنازلات. هي كانت من البداية عاملة ضوابط ومفيش غير ان احنا هنتكلم بس على الفيسبوك في جروب او مش عارف ايه، وبعدين بدأ الموضوع يتطور شوية على واتساب، وبعدين بقينا نقف مع بعض 5 دقايق بس في الجامعة، وبعدين بدينا نخرج مع بعض. فالموضوع بيتطور، يبتدي الموضوع ياخد اتجاه تاني خالص، وتبتدي البنت تتفاجأ ان هي كان في حاجات هي كانت مش متخيلة ان هي ممكن تعملها في يوم من الايام بتقع فيها، ويبتدي الحياة شكلها يتغير. نفس كلام حياة الشاب اللي هو دخل وبعدين شاف واحدة وقال احنا بينا حدود ومفيش، بدأ الموضوع يتطور معاه. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن الفتنة دي اللي هي أشد فتنة على الرجال، هي فتنة النساء. ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن في ذنب معين اللي اسمه فاحشة، فاحشة الزنا. قال لنا في القرآن، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. إن مجرد الإنسان لما بيقرب من المعصية دي ممكن يقع فيها. بداية القرب ده تكون بإيه؟ ان انا امتى اقول ده فلان ده بيقرب من الزنا؟ بداية القرب ان الانسان ما يغضش بصره. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بغض البصر، الشباب بيحس ان ده في نوع ان الامر تقيل جدا عليه. ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بغض البصر، الامر ده في مصلحة الشاب، لان لما الشاب يمشي يطلق البصر ويبص على بنت معدية هنا وبص هنا، في الاخر هو اللي بيستثير الشهوة اللي جواه. يعني لما الشاب ما بيغضش بصره، ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بغض البصر كان ده لمصلحتك أنت، لمصلحة الشاب. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الأمر ده ليه مصلحة، عشان أنت، عشان قلبك ده ما يفسدش، عشان الشهوة ما تزيدش، تقدر تتمالك نفسك. فلما الإنسان بيبعد عن أمر ربنا سبحانه وتعالى، بيبتدي يدخل في المنطقة اللي هي الخطر دي، منطقة ان انا بقرب من فاحشة من اكبر الفواحش. حد يقول لي: انت يعني مكبرين الموضوع قوي كده ليه، والموضوع مش قوي كده، واحنا في بيننا حدود، واحنا بنحب بعض. طيب يعني خلينا نتصور شكل العلاقة بتوصل ليه. يعني احنا شايفين الواقع، بتلاقي اغلب العلاقات دي هي بدأت في البداية في حدود وفي ضوابط، بدأ الموضوع يتطور، بدأ يبقى فيه تجاوزات، بدأ يبقى فيه كلام صعب جدا، بدأ فيه يعني احنا بنسمع الحاجات فعلا تشيب، بدأ فيه لمس، بدأ فيه حاجات ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بده. ففكرة ان احنا نقبل على الموضوع ده باسم ان احنا عايزين نجرب وعايزين حرية وننطلق في الجامعة، الموضوع ده خطير جدا. الانسان ممكن بعد سنين يتفاجئ ان هو بيعمل كبيرة من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. ولما ربنا سبحانه وتعالى حرم الفاحشة دي، لما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل، يعني ربنا سمى دي حاجة فاحشة، يعني حاجة بتفحش في النفس، حاجة صعبة جدا. تلاقي ان الموضوع دلوقتي بقى في المجتمع مستساغ، يعني بقى عادي جدا ان البنت تصاحب، وعادي جدا الولد يصاحب، وتشوف في المجتمع ان ده بقى سهل جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف، قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يعني دلوقتي بقى كل البنات بتصاحب، أغلب البنات، فلما بنت ما تصاحبش يبصوا لها كده: انتي غريبة أوي، يعني معقدة وما بتكلميش ولاد. لما ولد يبقى مؤدب كده، يعني اعرف واحد بيحكي لي بيقول لي هو ما بيكلمش بنات، فصحابه يقولوا له: انت على فكرة كده محتاج ان انت تصاحب، علشان انت مش فاهم دماغ البنات، فانت عشان تفهم دماغهم ولما تتجوز كده تبقى انت فاهم دماغ مراتك، لازم تكلم ايه واحدة واثنين وثلاثة وتعيش حياتك. واحد تاني يقول لي: لا، طب انا احسن لي ان انا صاحب واحدة بس وهي تكفيني عن بقية البنات، ولا ابقى ماشي ايه ببص للبنات كلها؟ فتلاقي الصحبة والجو ده بيأثر على شخصية وعلى قرارك في الفترة دي. فربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان احنا نبعد عن الفاحشة دي، لما قال: ولا تقربوا الزنا، لما الفاحشة اللي هي لو في نهاية الطريق اللي هي الزنا دي، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الطرق اللي بتوصل ليها. يعني لو كان الزنا حرام، فهتلاقي اي طريق بيوصل للزنا طبيعي ان هو يبقى حرام. فعشان كده ربنا في الاول قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ايه علاقة غض البصر بحفظ الفرج؟ ان الانسان لما بيطلق البصر، هو البصر ده هو البريد للقلب، هو اللي هيوصل ان الشهوة هتزيد، اي حاجة هتشوفها تشتهيها تعجبك هتبتدي الشهوة تزيد، هتبتدي عايز توصل للفعل ده. او قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فتلاقي النساء في امر زياده بالحجاب والحشمه والحياء، ان هي يبقى فيه تسمع كده دلوقتي تقول لبنت مثلا كلمه حياء العفه، تلاقي الالفاظ دي بقت عندنا دلوقتي غريبه. يعني ايه حياء؟ يعني ايه عفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والايمان قرناء، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. فتلاقي المصطلحات دي عندنا بقت غريبة. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالبعد عن الفاحشة ولا تقربوا الزنا، تلاقي أي طريق بيوصل ليها بقى محرم. الصحوبية، واحد يقول لي: طب هات لي آية بتقول إن الصحوبية حرام. أنت منطقي، ربنا سبحانه وتعالى حرم النظر للنساء، وحرم إن أنت إن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسي أحب أو خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني أنت لا يجوز ان انت تلمس امرأة اجنبية عنك، وقال لا تغض بصرك، وقال للنساء تتحجب، وقال لها تغض بصرها، وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني لما تتكلم مع رجل اجنبي ما ترققش صوتها وما تدلعش في الكلام، وتيجي تقول لي في الاخر طب الصحوبية حلال؟ يعني كل الحاجات كلها اللي بتوصل دي، يعني غض البصر وعدم اللمس وعدم الخلوة، وان يبقى في ضوابط وفي ضرورة للكلام، وفي الاخر تقول لي لا الصحوبية بس ما فيش حديث قال ما تصاحبوش، او حديث ان ربنا حرم علينا الكلام على الواتساب مثلا. فهنا بيبقى في خلل في الفهم. انسان لما تبص كده للشرع بيوجهك لايه، ان انت تبعد عن الامر ده، بيقول لك ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، ما تقربش، ما قالكش ولا تزنوا، قال لا تقرب. يعني مجرد القرب ده في مشكلة، ان يعني انت ما تفتحش الباب على نفسك. واحد يقول لي اصل انت مش فاهم الفتنة عاملة ازاي، والبنات بقت صعبة جدا، والموضوع بقى منتشر وكل الناس بتصاحب، او بنت مثلا تقول انت مش حاسس انا في ضغط عليا، انا لازم اصاحب والناس، وانا مثلا في بشوف شاب مثلا تقول لك مثلا ايه فلان ده والله ولد محترم جدا وما بيبصش على البنات خالص، فتقول لها طيب عرفت منين ان هو ما بيبصش على البنات؟ تقول لك انا قاعدة مركزة معاه بقالي نص ساعة وما بصش خالص. فهي مش م... يعني هي البنت مش مقتنعة ان هي المفروض هي كمان تغض بصرها، فتلاقي ان في خلل كده في الموضوع. فيقول لك انا اصل الفتنة صعبة وانا مش عارف اعمل ايه. خلينا نتفق نحط اصل الموضوع ده. اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ما دام امرنا بالعفة وبالحياء والبعد عن الصحوبية والكلام ده، يبقى الأمر ده في مقدور البشر. ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلف الإنسان أمر غير لو كان الإنسان يستطيع إن هو ينفذ الأمر ده. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يأمره بأمر والأمر ده خارج الاستطاعة، يعني ما دام ربنا أمرني بغض البصر وأمرني بحفظ الفرج وأمرني إن أنا أكون إنسان عفيف وأمرني بالحياء، يبقى الحاجات دي في استطاعة البشر. يبقى من العبث ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بأمر والأمر ده غير قابل للتنفيذ أصلا، ده من العبث. وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أمر غير لو الإنسان يطيق الأمر ده. تقول لي أصل الفتنة والزمان والناس، ربنا سبحانه وتعالى عليم خبير، يعلم إن الشرع ده مناسب لأيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الشرع ده منزلش لمدينة فاضلة إن فيها كل البنات منتقبات وكل النساء في الحياء والعفة والشباب كلهم، لأ الشرع نزل عشان يضبط المسألة دي، إن بتيسير الزواج بغض البصر، بتقليل الاختلاط قدر الإمكان، أو المحافظة على الضوابط بالعلاقة بين الولد والبنت. وإحنا مركزين على، يعني الموضوع كان موضوع عن الحرية في الجامعة، لكن مركزين على ده عشان دي فعلا من الحاجات اللي عمت فيها البلوى، اللي قليل لما تلاقي شلة بنات إلا وفيها 3 4 من الشلة مصاحبين ولاد وبتخرج معاها عادي وبيحصل تجاوزات، والموضوع يعني بيحصل فيه بلاوي مصايب، الواحد بيجيله مشاكل فعلا، الواحد فعلا بيتعب من الحاجات دي. فاحنا دلوقتي بنتكلم الناس اللي لسه داخله والناس اللي فعلا وقعت في حاجه زي دي تركز معانا في الموضوع ده. فاحنا قلنا اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيأمر الانسان بأمر غير لو الامر ده كان فيه قدره للانسان ان هو يعمله. ثاني حاجه ان الامر يكون في مصلحتك، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العباده بتاعتنا. يعني لما انت تمشي في الشارع وتغض بصرك ما تبصش على البنات، او انت مثلا ما تخرجش خروجه فيها بنات، او ان انت تبقى انسان عفيف وتبقى انسان عندك حياء، هل ده هيزود في ملك ربنا سبحانه وتعالى حاجه؟ هل الطاعه بتاعتنا دي هتزيد في ملك ربنا سبحانه وتعالى حاجه؟ هو سبحانه وتعالى غني. قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يعني الطاعة بتاعتنا مش هتزود في ملك ربنا، فالطاعة دي في مصلحتك. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنت اللي بتحمي نفسك من الفتنة دي. فدي أول حاجة. تاني حاجة لما تيجي تشوف هنفترض مثلا إن الشاب اللي بيتكلم، يعني طبعا إحنا عارفين إن الفتنة صعبة، وإن بقى يعني أسهل حاجة دلوقتي إن واحد يكلم بناته وإن هو يصاحب وإن يحصل اختلاط ونخرج مع بعض ويحصل تجاوزات، بقى الموضوع سهل جدا. يعني زمان كان في تعب شوية وفي مشقة، دلوقتي الموضوع بقى سهل خالص، أي حد عايز يكلم بيصاحب بيعمل اللي هو عايزه. هنفترض إن إحنا مثلا بنكلم الشاب اللي هو يعني وصل لأعلى درجات الفتنة، إن هو الشاب الوسيم جدا الفورمة اللي كل البنات في الجامعة هتموت عليه، أو هي البنت اللي هي أي ولد هيموت عليها، وإن الموضوع البنات بتجري وراه أو الشباب بيجري وراها، وهو وصل لأعلى درجات الفتنة. يعني هنفترض إن إحنا بنكلم الشاب ده، يعني اللي هو بيقول لي مش عارف اروح فين وهم اللي بيجروا ورايا، وكل ما بقى اغير رقم يجيبوا رقم ويكلموني. هنفترض ان احنا بنكلم الخاطب اللي هو وصل لاعلى درجات الفتنه. لما تيجي تشوف القران الكريم لما ضرب لنا مثال بنموذج ان احنا نقتدي بيه في القران وفي السنه، هتلاقي النموذج اللي ضرب ده نموذج عالي جدا جدا، عشان تشوف ان ربنا سبحانه وتعالى حتى وانت اتحطيت في الفتنه دي اللي زي اللي هنتكلم عنها دلوقتي، ان انت مطالب ان انت تحافظ على نفسك، ان انت تبقى انسان عفيف، ان مش معنى ان الفتنه كانت صعبه قوي مهما الفتنه دي كانت عظيمه انت مطالب ان انت تحافظ على نفسك. النموذج اللي القران ضربه، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصه سيدنا يوسف عليه السلام، واحنا دايما بنركز في القصه على نموذج واحد، هو نموذج سيدنا يوسف عليه السلام، نموذج الحياء والعفة وان هو كان ازاي بيهرب من الفاحشة، لكن مش واخدين بالنا من النموذج التاني، نموذج امرأة العزيز اللي فضلت تتبع الشهوة لحد ما كانت امرأة العزيز وصلت لمرحلة ان هي بتجري ورا سيدنا يوسف علشان توصل للفاحشة. قال تعالى واستبق الباب، يعني سيدنا يوسف بيجري علشان يحافظ على قيم الحياء والعفة وهي بتجري عشان ايه؟ عشان تقع في الفاحشة دي. فتخيل انسان بيترقى وانسان تاني، هي ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هي سلسلة التنازلات اللي البنت ابتدت تقدمها. هي في الاول كانت حاطة حدود، وبعدين بدأت تتكلم معاه، وبعدين بدأ يحصل ألفة بينهم وبين بعض، وبعدين بدأ يحصل كلام حب، وبعدين بدأوا ينزلوا مع بعض، وبعدين بدأ يحصل تجاوزات، يحصل لمس، يحصل زيادة عن كده، لحد ما توصل في الآخر لنهاية المطاف للفاحشة اللي احنا خايفين منها. فهو ماشي على الطريق، هو ماشي على الطريق. فالنموذجين اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربهم نموذج عالي جدا بيتدرج في العفة والحياء، يوسف عليه السلام بيرتقي، والنموذج التاني نموذج ايه؟ نموذج اللي بيسقط واحدة واحدة كده، بينزل للهاوية بيتبع الفاحشة. قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لما تيجي تشوف الفتنة بتاعتنا اللي احنا بنتحط فيها والفتنة اللي القرآن تكلم عنها، تيجي تقارن كده. سيدنا يوسف كان شاب، الشاب اللي بيسمع دلوقتي الكلام عايزك تقارن فتنتك باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. سيدنا يوسف عليه السلام كان شاب وأعزب وشديد الجمال وقوي، شاب في عز الشباب وغريب عن البلد. طب ايه غريب؟ لا، الانسان لما بيبقى في بلد غير البلد بتاعته ده بيبقى ادعى ان في البلد اللي محدش عارفني فيها ان انا ايه انطلق اكتر وان انا انحرف اكتر. فهو غريب عن البلد، يعني انت ممكن في بلدك في حاجات تستحي ان انت تعملها، لكن لما تروح تسافر مثلا بره ولا تسافر في بلد بعيد عن اهلك وبعيد عن الناس اللي يعرفوك ممكن تعمل حاجات كتير غلط، لان انت مش حاسس ان في ايه الناس اللي حواليك، مش حاسس منهم بحياء، لان الناس عامه بتعمل كده فانت بالنسبه لهم عادي محدش عارفك. فهو غريب. ومش بس كده، غير ان هو شاب واعزب وقوي وشديد الجمال وغريب، ان في الاغلب الرجل هو اللي يراود المراه. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها. المراوده دي فيها نوع من ايه؟ تكرار ومحاوله ان هي تخلي سيدنا يوسف يميل عن القيم بتاعته للقيم بتاعتها. دي مراودة، ان هي بتحاول معاه مرة واثنين وثلاثة، دي المراودة. وراودته يعني طلبت منه بلطف ودهاء وفي مكر. وراودته التي هو في بيتها، ودي نقطة مهمة جدا، نقطة في بيتها، ان هي مسألة كثرة الخلطة، ان انت لما هتحط نفسك في بيئة فيها اختلاط زي مثلا اعمال التطوعية، كتير جدا بندخل لأعمال بنية كويسة وداخلين في الجامعة وندخل في فريق وفي ولاد وبنات مع بعض وتمام، واحنا داخلين بنعمل عمل لله يبتدي يحصل ألفة بين البنات والولاد ويتكلموا ويتصاحبوا ويهزروا، يبتدي الموضوع يخرج بره السياق. تلاقي بعد ما كنا بنعمل عمل ده لله بقى هو نازل علشان فلانة اللي هو معجب بيها، وبعدين يبتدي الأمر يتطور، ده احنا بقينا بنخرج مع بعض بره والاسم ان احنا ايه، احنا مع بعض في عمل خيري وبنعمل عمل لله وكده. الأمر بيخرج بسبب ايه؟ بسبب كثرة الخلطة. ان لما يقول لك اذا حلت اذا رفعت الكلفة حلت الالفة، لو التعامل ما فيش في تعامل بضوابط منضبط رسمي بحدود الشرع للضروره بس، هتلاقي ايه بدا كثره الخلطه وكثره الهزار، وان احنا خلاص بقينا بنهزر مع بعض وخدنا على بعض، يبتدي الموضوع يتطور. فقال تعالى وراودته التي هو في بيته، يعني زياده على كده ان هو في البيت عندها فده أدعى إن الموضوع بيتكرر، إن الموضوع مش أول مرة. قال: وراودته التي هو في بيتها، مش بس كده، وغلقت الأبواب، يعني يأمن إن حد يشوفه، وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك، يعني هي كمان اللي عرضت عليه، وقالت هيت لك. بالله عليك حط نفسك كده في الفتنة دي، اللي هو شاب أعزب قوي جميل غريب مع امرأة، وأكيد امرأة العزيز مش يعني مش وحشة، امرأة العزيز يعني أكيد شديدة الجمال، امرأة ذات منصب وجمال، وهي اللي بتعرض عليه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهيأت كل الظروف وتزينت. طبيعي إن الإنسان لما يتحط في فتنة صعبة زي دي إن هو ممكن يسقط فيها، ومش بس كده يعني يا ريت الأمر اكتفى، لا ده في تهديد كمان. يعني سيدنا يوسف عبد مستضعف عندها في القصر، يعني أي واحد يقول طب أنا هعمل إيه، أنا مسكين وعبد. وقالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني في تهديد إن هو كمان إيه هيسجن. مش بس كده، ده يا ريت الأمر اكتفى على امرأة العزيز بس. قال تعالى في أواخر القصة: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني لما امرأة العزيز جمعت النسوة، كل النسوة يعني، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فالنسوة بتراود يوسف عليه السلام عن نفسه. فتخيل إن إيه، أنت واحد شاب، كل بقى هنقولك إن كل سيدات المجتمع البنات الجامعة الحلوين جدا كلهم إيه عايزين يكلموك. تخيل الفتنة دي، تخيل تيجي أنت بقى تشوف حجم فتنة سيدنا يوسف، اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إن إحنا نقتدي بسيدنا يوسف في القصة دي، وان احنا نمتثل لاوامر ربنا في الحفاظ على العفه والحياء، وتشوف ان انت فتنتك حاجه صغيره قوي جنب دي، صغيره جنب دي. ف ده نموذج القران. نموذج تاني، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حديث ثلاثه في الغار الصخره، قال واحد منهم: اللهم كانت لي ابنه عم احبها اشد ما يحب الرجال النساء، فرأت عن نفسها فرفضت ابت، فأصابتها سنة، الست جات لها ضائقة مالية، فعرضت عليه إن هو يديها 120 دينار، فقال فرغتها عن نفسها على أن أعطيها 120 دينار، فوافقت. قل: فلما جلست منها موضع رجل من امرأته، قالت: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحق. فشوف النموذج اللي القرآن ضربه، إن واحد تمالك الشهوة في وضع يصعب على أي رجل تمالك الشهوة في الوضع ده. فدي نماذج في القرآن والسنة. فتيجي تقيس فتنتك أنت، ان واحده مثلا بتحاول تكلمك وانت شايف ان دي اصعب حاجه، انا بقول انا مش بتفهم من الامر، او مش شايف ان مفيش فتنه، شايف ان الواقع صعب جدا، وان الموضوع بقى سهل، وان لبس البنات بقى صعب، وان دلوقتي الموضوع عشان فعلا شاب يحافظ على نفسه، ولا بنت تدخل فتره الجامعه تبقى هي بنت عفيفه وعندها حياء وما بتكلمش ولاد ومحافظه على الصلاه ومحافظه على حجابها، الموضوع ده بقى فعلا حاجه نادره جدا، لكن مش مستحيل. ده اللي احنا عايزين نقوله. طيب انا دلوقتي كشاب محتاج يعني اعمل ايه، او بنت، علشان ابعد عن الموضوع ده؟ احنا هنحاول ناخد من القصة نتلمس منها ايه بعض الخطوات العملية ان احنا ننجو منها من الموضوع ده. اول حاجة نصيحة يعني من اخ للشباب والبنات في الفترة دي، خد بالك ان انت احيانا ممكن تفتح على نفسك باب فتنة، والباب ده لما تدخل فيه ما تعرفش تخرج منه. يعني بعض الشباب هو كان في البداية يقول لي انا لا مستحيل ان انا اكلم بنات، ومستحيل ان انا صاحب، ومستحيل ان انا اعمل كذا. فمجرد ان هو بيبتدي يتساهل في الامر، بدأ يكلم بنت، او يحصل بينهم هزار، او يحصل بينهم ألفة معينة، فبدأ الموضوع يتطور، بدأ يتعلق، وبعدين ما بقاش قادر يبعد عن الموضوع. من البداية المنهج اللي محتاجين نتعلمه ان انت ما تفتحش باب فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركز قوي في الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق مستقيم، على جنبتي الصراط سوران. تخيل طريق في سور كده، سور كده، على السوران ابواب مفتحة، على الابواب ستور مرخاة، طريق عليه سور يمين وسور شمال، في ابواب مفتحه، وكل باب عليه ستاره. في بدايه الطريق داع يدعو يقول: ايها الناس استقيموا على الصراط ولا تتعرجوا او ولا تعوجوا. وبعدين بيدخل كده يمشي في الطريق شويه فيلاقي الستاير دي شكلها ايه مزينه كده وحلوه، فيجي يدخل عايز يقرب ويفتح الستاره يشوف ايه اللي وراه. فاول لما يقرب ويجي يفتح كده يسمع منادي يقول: ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. خد بالك ركز في النقطه دي، قال له ايه؟ ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. احيانا ممكن ان انت تفتح على نفسك باب فتنه، لو فتحت الباب ده مش هتقدر تتمالك نفسك. يعني بنت في ولد بدا يظهر ان هو معجب بيها، يبعت لها رساله وهي بدات ايه، لو ما قطعتيش الباب من البدايه وقفلتي باب الفتنه ده ممكن تضعفي، ممكن تسقطي في الفتنه دي. وده اللي احنا بنشوفه على طول، اللي هو البدايه كان ايه، والله ده احنا في بينا حدود، ده بيصحيني الفجر وبفكرني بالاذكار وجزا الله خيرا يا اخي. هو يعني لو كان ده بيحصل ماشي، يعني مفيش حاجه اسمها حدود، هو زي اخويا، يعني زي اخويا دي احنا ما عندناش في الدين حاجه اسمها زي، يعني هو يا اما اخوكي يا اما مش اخوكي، يعني لان لو مش اخوكي هيبقى اجنبي عنك، فالاجنبي ده ليه احكام، اجنبي مش ان هو اجنبي من بره، اجنبي يعني في الشرع يعني اللي هو مش ابوكي مش اخوكي مش جدك مثلا مش خالك، الناس اللي هم المحارم، مش من المحارم، فهو اجنبي عنك. ففي بقى ليه احكام، مفيش حاجه اسمها زي دي مش موجوده، يعني زي دي احنا اللي اخترعناها، فمفيش اللي هو اصل هو زي اخويا، لا مفيش حاجه اسمها زي اخويا، واحنا بنفضفض مع بعض وبنحكي مع بعض. الامر ده ممكن يتطور، يعني الباب اللي انا فاتحه ده باب الفتنه ده ممكن في يوم من الايام ان انا اقع فيه. فالانسان لا يامن على نفسه، قال ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. فما تفتحيش باب ممكن ما تعرفيش تقفلي الباب ده. ونفس الكلام للشباب، انت من البدايه وانت داخل الجامعه اول سنه ركز ان في الفتره دي ممكن اختيار واحد تختاره يغير حياتك، يغير اتجاه حياتك كلها، ممكن يوقعك في فاحشه من اكبر فواحش عند ربنا سبحانه وتعالى. فدي كانت اول باب. خلينا ناخد كده من الايات حاجات ان احنا نخرج بيها من الفتنه الصعبه دي. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اول حاجه خدنا فايتت في بيتها، ان انت حاول تجنب قدر الامكان الاختلاط اللي ممكن يفسد القلب. اختلاط ليه ضوابط، ومش اي حاجه ان انت الكلام مع البنات في ضروره، في حدود الضروره. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في سوره القصص وذكر قصه سيدنا موسى، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون وجد من دونهم امراتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ايه اللي حصل؟ سيدنا موسى شاف بنتين هما يعتبروا أجانب عن سيدنا موسى، أجنبيات، فقال ما خطبكما؟ في ضرورة هنا للكلام. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وعشان حتى لا يسيء الظن. قالوا وأبونا، قلنا وأبونا شيخ كبير. طب إيه اللي حصل؟ سيدنا موسى بقى إيه قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. عارف مثلا واحد يقابل بنت يعني يقف معاها موقف، مثلا لقاها كاوتش العربية مش عارف محتاج حد يغيره، فيغير بقى كاوتش العربية ويعمل موقف شهامة زي ده مثلا، زي موقف سيدنا موسى عليه السلام. وبعدين بعد ما يخلص بقى سيدنا موسى قال ايه؟ قال فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ماشي، هنا ده يقول لك لا طب لو محتاج اي حاجة، طب ده رقمي، طب انا فلان، طب تلاقيه بيحاول ان هو ايه يتعرف. فهنا ده المشهد القرآن ذكره، تعامل رجل مع مرأة أجنبية، إن في حدود ضرورة، تعامل محترم، تعامل مؤدب بضوابط الشرعية. قال تعالى بعدها قال: فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف بقى الاثار اللي بتتكلم في الموضوع ده، ويرجعوا بقى على استحياء ان الحياء في المشيه والحياء في القول، على استحياء ان قالت. ونشوف ده قد ايه احنا محتاجين، ده قد ايه احنا محتاجين البنت اللي عندها حياء، البنت اللي بتتكسف، البنت اللي لابسه حجاب شرعي محترم يرضي ربنا سبحانه وتعالى، البنت اللي داخله ما شاء الله من اول سنه في الجامعه مقرره ان هي مش هتصاحب اولاد، مهما شافت الاغراءات اللي حواليها ومهما الناس اتريقت عليها هي ثابته ما شاء الله. فدي حاجه. فاحنا قلنا اول حاجه مساله الخلطه تاخد بالك منها. تاني حاجه قال تعالى بعد: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اول حاجه سيدنا يوسف قالها قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا نتأمل معنى مراقبة، إن أنت وأنت داخل الجامعة كده من بداية يومك، إن أنت في حد أنت وأنت ماشي كده داخل، لما تلاقي بنت معدية قدامك تتذكر إن الله سبحانه وتعالى رقيب. ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عارفين خائنة الأعين؟ يعني تلاقي مجموعة شباب واقفين مع بعض، وفي واحد كده عامل الشاب اللي هو ما بيبصش على بنات كده، فواحدة عدت كده فيقوم إيه باصص كده في الخباثة كده، ولما الناس هتاخد بالها كده فيقوم مدور وشه كده. النظرة اللي في الخباثة دي، النظرة اللي في الخباثة دي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما بالك اللي اصلا بيبص وبيبحلق، ما بالك اللي بيتفرج مثلا على والعياذ بالله فيلم من افلام الاباحيه السيئه. فتخيل ان النظره بس، ان انت محتاج تراقب ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا مطلع عليك، ان النظره دي النظره. قال تعالى قل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. انسان هيسال عن النظره دي، ان الانسان لما، ودي نصيحه للشباب، لما انت بتصاحب بنت وانت يعني من الحاجات اللي كتير مننا كشباب بيغفل عن المسألة دي، مسألة الأعراض، مسألة ان انت محتاج تراقب ربنا، لان ده يوم القيامة انت ممكن تندم ندم شديد على ان انت خنت رجل في عرضه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. البنت اللي انت مصاحبها دي واللي انت بتمشي معاها واللي انت بتتجاوز معاها دي بنت رجل، دي عرض رجل. فلما انت تخون الراجل ده في العرض ده في بنته، وتعود البنت على عادات سيئه، وان انت تفسد البنت على ابيها وتعلقها بيك وتعمل كل ده، ان الراجل ده يوم القيامه ده ليه حق عندك، ده يقتص منك يوم القيامه، ده ياخد. انت كده ظلمت الراجل ده، انت خنت الراجل ده في عرض الراجل ده، فتيجي يوم القيامه راجل يقتص منك. ده قال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه عند استي، هذه غدره فلان، ان انت غدرت بالراجل ده، غدرت بيه في بنته. فالشاب المفروض يتقي الله في النقطة دي. فقال قال تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنسان يتذكر عاقبة الذنب ده، إن عاقبة إن أنا هوصل للفاحشة دي، أول حاجة إن قلب الشاب بيفسد. دي نقطة مهمة جدا، إن أنت حتى بعد يعني هو يقول لي انا بحبها ونفسي نتجوز واحنا مفيش بينا الكلام ده وفي حدود وانا فعلا صادق في ده وانا فعلا مصدقك وانا حاسس بيك ونفسي ان كل واحد بيحب واحده حب، ان الحب ده يبقى حب حلال ويتجوزوا وربنا يتمنهم على خير، ده شيء طيب وشيء جميل. لكن الاشكال ان الحب ان كان هو شعور طيب وشعور جميل، لكن الافعال اللي بتترتب عليه بتوصل للحرام. يعني ربنا نهانا عن الفعل ده، ان الحب ليه طريق واضح، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انت عايز بتحب واحدة، والله دي فلانة شايف ان هي زوجة مناسبة ليك، وشايف ان هي هتبقى انسانة صالحة هتعينك على امر دينك وانسانة صاحبة دين وخلق، وشايف ان هي حد مناسب وعجبك، جميل جدا، وبتحبها، اصبر لحد ما ينفع ان انت تقدم لها وان انت تتجوزها، اشتغل وسعى وحاول، لكن ادخل البيت زي ما بيقولوا من بابه، ما تدخلش من الشباك، ما تفسدش البنت على ابيها، ما تعلقش البنت بيك، لان ده حرام عليك، ده حرام. احنا دلوقتي كلامنا موجه للشباب. فاللي انا عايز اقوله ان انت ممكن تعمل الامر ده وتيجي يوم القيامه تتفاجئ ان في حقوق، ان واحد صاحب واحده واثنين وثلاثه، فيتفاجئ ان ابو دي وابو دي تعالى انت، ويوم القيامه مش هياخدوا منه فلوس، ده هناك مفيش دينار ولا درهم، ده حسنات وسيئات. طب انت تعالى انت خنتني في عرضي، معاك حسنات؟ اه هات الحسنات بتاعتك. طيب ياخد الحسنات، معيش حسنات، هيعمل ايه؟ طيب انا معايا سيئات، خد السيئات بتاعتي ويحط السيئات بتاعته عندك. تخيل الامر فظيع جدا. فدي نقطة. النقطة التانية ان قلب الشباب من الاستهلاك في المشاعر اللي زي دي، الصحوبية والارتباط، وبيحب دي وصاحب دي وخرج مع دي ومسك ايد دي وقال دي بحبك وتجاوز مع دي، بعد فترة القلب بيعتاد الامر ده. فلما يجي بعد كده يخطب ولا يتجوز يحس ان الحاجات دي كلها ايه، عادي. يعني ايه المشكله ان انا اخرج مع واحده؟ عادي، خرجت كتير. وايه المشكله ان بنت تقول لي بحبك؟ عادي، سمعتها كتير. فبعد كده لما يجي في الوقت اللي هو محتاج فعلا يستمتع بالامر ده بالحلال، هيلاقي ان ايه؟ هيلاقي ان هو اتعود على ده. زي يقول لك كثره المساس يعني تفقد الاحساس. يعني واحد اتعود ان هو يصاحب بنات ويكلم، او ان هو يتفرج على افلام، بعد كده بيحس ان هو ايه؟ خلاص اعتاد على المناظر دي، واعتاد على المعامله مع البنات، فما يحسش باللهفه وما يحسش بالحب وما يحسش لما يتجوز. لان الحب ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تتجوز واحده وتحبها وتعيش بينكم موده كده، بينكم موده ورحمه كده، وتحس بالسعاده دي، ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالرزق ده، الرزق ده اللي انت عايز تاخده بركه ربنا سبحانه وتعالى، ما بيجيش بالمعصيه. قال تعالى: فلا يحملنكم استبطاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معذرة يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأنت مش هتطلب الرزق اللي هو الحب والسكينة والمودة والسعادة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، ده مش هتطلبها بالمعصية، هتطلبها بالطريق الصح، إن أنت تعف نفسك، وإن أنت تصبر، وإن أنت تسعى ان انت تعجل بالزواج بتاعك، ان انت تشتغل وتعتمد على نفسك. ده بالنسبة للشباب. فقلنا: قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. بالنسبة للبنات، ان البنت تتأمل في عاقبة الامر ده، عاقبة ان يعني احنا فعلا بنستهون بالامر ده. يعني انا النهاردة كنت ماشي قدام الجامعة كده، فتفاجأت فعلا المناظر بقت صعبة، الواحد فعلا بيحزن لما يلاقي مثلا بنت محجبه وولد واقفين بره، والولد مثلا ماسك ايديها، ولا بيحصل تجاوزات اكتر من كده وفي الشارع وقدام الناس. طيب البنت اللي سمحت لولد ان هو يلمسها دي، ده يعني اولا هي كده بتخون نفسها، وخيانه لابوها اللي في البيت اللي رباها، وخيانه لاخوها، وخيانه لربنا سبحانه وتعالى قبل كل ده، وخيانه للنبي عليه الصلاه والسلام. والجوارح دي، الايد اللي لمست دي واللي استمتعت دي، تشهد علينا يوم القيامة. قال تعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ان كل اللمس ده هيشهد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله. فتخيل ان كل لمسة انت لمستها البنت ده يوم القيامة يشهد عليك. فاحنا محتاجين ان احنا يوم القيامة نبقى في امن، وندخل الجنة، وننعم، ونرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن أنت محتاج تخاف من المسألة دي، مسألة إن أنا ممكن أقع في فاحشة من أكبر الفواحش، فمحتاجين نبعد. قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. طب وبعدين؟ قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من عبادنا المخلصين. ان يا شباب ويا بنات، انت محتاج في فترة الجامعة دي ان انت يكون ليك نصيب من العبادة، ان انت يكون ليك عبادة في السر عشان تعينك ان انت تحفظ نفسك من الشهوات دي، يكون ليك نصيب من الصيام، من الصدقة، الصلاة في وقتها، صلاة الفجر، اذكار الصباح، ورد القرآن، قيام الليل، الدعاء، ان انت يكون ليك رصيد من العبادة. فلما تتحط في وسط الفتنة، لما تعرض عليك فتنة زي دي، ان انت ترفض الفتنة. ما هو رفض الفتنة ده، او ان انت بنت مثلا جميلة وانت شايف الموضوع وعدم اقبالك على المعصية دي، ده بسبب رصيد العبادة اللي عندك. ان ربنا يحفظك من الفتنة بسبب ان انت انه من عبادنا المخلصين، ان انت كان ليك رصيد من العبادة. فقلنا ان انت يكون ليك رصيد من العبادة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب. واستبق الباب. عارف واستبق الباب دي؟ كأني كده بقول لك بالظبط اهرب. يعني انت اي باب بيتفتح قدامك، الباب ده ممكن يوصلك على فتنة، يوصلك على معصية، اهرب، ما تفتحش الباب ده، اهرب من الفتنة. سيدنا يوسف قال تعالى: واستبق، يعني بيهرب من الفتنة وهي بتجري وراه. قال: واستبق الباب، ان انت تبقى فاهم ان الفتن هتعرض عليك كتير. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. فان انت اول لما الفتنة تتعرض عليك، ان انت تبعد عنها، تهرب منها، ما تروحش تقرب وتقول انا بس هشوف، انا بس ايه، اصلا انا عارف نفسي. اتكلم بعض الشباب يقول لي: لا لا، انا مسألة الشهوة دي انا بعرف اسيطر على نفسي، وبعرف اول لما تقول انا وبعرف وانا جامد وهسيطر وانا بس بحط حدود، تعرف ان انت ايه، هتلاقي نفسك وقعت على طول. لازم الخطوة دي اللي هي الخطوة اللي بعدها، قال تعالى قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ان الخطوة دي فيها الصدق، ان سيدنا يوسف تمنى ان هو يدخل السجن على ان هو يقع في الفاحشة دي. ان انت تتمنى ان انا يا رب لا انا فعلا مش عايز ادخل في جو الصحوبية والصحبة السيئة، وان انا اكلم بنات او ان بنت مش عايزة تقع في الموضوع ده، ان هو يستعين بالله يقول ربي السجن احب الي مما يدعونني. ان انا يا رب، مش معنى كده ان انت تتمنى ان انت تدخل السجن، لا، المقصود ايه؟ ان انت تبعد عن الفتنة دي، ان الفاحشة المحببة للنفس دي، ان انا ايه يا رب ابقى في اي مكان، اخرج مع اصحابي خروجه ما فيهاش بنات خالص، وان انا ابقى قاعد خروجه ممكن تبقى الخروجه التانية احسن منها شويه، بس انا السجن احب الي مما يدعونني اليه. قال تعالى والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ودي نقطه مهمه جدا. قال والا تصرف عني، ان انت ما تقولش ان انت او انت ان ده شطارتي، ان انا هقدر ابعد عن الفتنه دي، ان انا عارف ان انا قوي وانا بسيطر على نفسي. لا لا، اياك تامن على نفسك، اياك تامن. قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهل. فاحنا قلنا هنا اسباب تساعد الانسان، تساعد الانسان وتساعد الشاب والبنت في فتره الجامعه ان هو يبعد عن الفتنة. طبعا ده يعني ده مش كل حاجه، مش كل الاسباب، لكن احنا حاولنا ان احنا نجتهد قدر الامكان. يعني احنا كده يعني يعتبر اوشكنا ان احنا ننتهي، فعايزين نشوف الاسئله. مثلا بلال بيقول طب هي ممكن تكون بحدود، اصل حضرتك عارف جو الجامعات والجيل اللي احنا فيه دلوقتي عامل ازاي، ولا مرفوضه اصلا؟ هي ايه اللي بحدود الصحوبيه يعني؟ ما احنا اتفقنا ان يعني مساله الحدود دي، مسألة الحدود ده كلام مش واقعي. يعني يقول لك احنا في بيننا حدود، طيب الحدود دي مين اللي حطها؟ يعني هل الحدود دي الشرع هو اللي حاططها؟ يعني ايه بيننا حدود؟ خلينا نتصور مسألة مثلا ان واحد مصاحب واحدة، ماشي ماشي يا استاذ ياسر معانا، واحد مصاحب واحدة دلوقتي، ايه فهمني بس التعامل بينهم بيبقى ازاي؟ يعني هو بيكلمها في الموبايل مثلا، فهل هي يعني انا مش عارف اقول ايه، لا عايزين نحط لها حدود، مش هنعرف نحط لها حدود. يعني هي بتكلمه لا يعني يستبعد جدا ان هي مش هتخضع بالقول، ما هي طبيعي ان هي ايوه يا حبيبي ومش عارف ايه والكلام ده، طب ما ده خضوع بالقول، ده حرام، وان في خلوه بينهم، وان اصلا الكلام بدون ضروره ده محرم. ان انا بكلم واحد اجنبي عني، ده احنا بنتكلم ان لو واحد وخطيبته، ان الكلام ان كلام الحب وكلام هي تعتبر اجنبيه، يعني الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج بس، يعني هي انت بس مالكش حق في الخطوبه غير ان لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، فالخطوبه وعد بالزواج. فتلاقي واحد خطب فكانه عايش معاها كانهم متجوزين، فبينزل معاها ويمسك ايديها ويخرجوا مع بعض ويتصوروا ويركبوا مع بعض العربيه. طب هي اجنبيه عنك اصلا، هي مفيش فرق الكلام ده بعد كتب الكتاب وبعد الزواج، اعمل اللي انت عايزه يا مراتك. لكن في الخطوبة انت ممكن الخطوبة دي في لحظة تتفسخ. يعني خلينا نتكلم في نقطة مهمة، عشان واحد العلاقة تستقيم بين الذكر والانثى، بين واحد ولد وبنت، محتاج ليها ثلاث محاور. اول حاجة ان البنت تكون انت كمشاعر قلبك متعلق بيها، شايف ان انت بتحبها وكده. تاني حاجة الشهوة بين الرجل والمرأة الحلال. تالت حاجة العقل، ان انت تبقى مقتنع بيها كمواصفات وكده. في فترة الجامعة، وعامة في فترات الخطوبة، في اغلب فترات الخطوبة للأسف، بيبقى الحاجة اللي بتسيطر ايه؟ الحاجتين اللي في الاول بس، المشاعر والشهوة. في الاول انت شفت واحدة عجبتك كشكل، لكن انت مش عارف بيتها عامل ازاي، مش عارف اهلها عاملين ازاي، مش عارف هي مواصفاتها كبنت هل هتصلح معاك كزوجة ولا لا. انت اصلا مش حاطط في حساباتك ايه مواصفات الزوجة الصالحة، مش حاطط في الحسابات ده اصلا، مش شايف ان انت اصلا طباعك ايه وهل ده هيمشي معايا ولا لا. انت شفت واحد عجبتك كشكل فقررت ان انت تسعى ان انت تصاحب البنت دي، ماشي، بعد ما بدأت تبذل وتعمل بقى حركات وتلف وراها وتعمل، المهم ايه، صاحبتها. وبداتوا تكلموا بعض، واخدتوا بقى ايه سلسله التدرج ده، ان احنا في ضوابط في حدود في مش عارف ايه، لحد ما بقيتوا تخرجوا مع بعض والموضوع ايه وصل للي احنا بنشوفه دلوقتي، ماشي، وحبيتها وتعلقت بيك وتعلقت بيها. جميل. العقل هنا لو هنفترض ان دول مخطوبين، يعني مش متصاحبين، لو مخطوبين، العقل هنا بيقف تماما. يعني انت ممكن تشوف عيوب ظاهره في الشخص ده، بس في مقابل ان انت في شهوه، يعني انت بتخرج معاها وبتقضي وقت لطيف وبيحصل تجاوزات بينكم، فانت ايه في مبسوط وهي مبسوطه بالموضوع ده، في نفس الوقت انت متعلق بيها وبتحبها، فبتتعمي تماما عن ايه، عن العيوب اللي موجوده في الشخصيه، او ان الشخص ده اصلا كان مناسب ولا لا. فتلاقي بعد الزواج، بعد لما الامر بدا يستقيم، انت خلاص اتجوزتها وبدا موضوع الشهوه ياخد الحجم الطبيعي والمشاعر تاخد حجمها الطبيعي، يبتدي بقى ايه يظهر بقى إيه العقل يفكر ايه ده الشخصيه دي مش مناسبه معايا، فتقول لا لا هي بعد الجواز اتغيرت تماما، واخلاقها ما كانتش كده وطباعها ما كانتش كده. لا، هي كانت كده، بس انت اللي مش واخد بالك، انت كنت مركز على حاجتين ولاغي عقلك. فبالتالي ان العقل ده بيبتدي يشتغل بعد ما الحاجات التانية بتستقيم وبتاخد وضعها، فتبتدي تشوف ده شخصية مش مناسبة، فيحصل نسب الطلاق اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ففكرة ان الشرع سبحانه وتعالى عليم حكيم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ان ربنا خلقنا وهو اللي يعلم ايه اللي يصلحنا. فلما ربنا يقول ان فترة الخطوبة دي تبقى فترة قرار بالعقل، ان انت تفكر وان انت تشوف الشخص ده مناسب ولا لا، ودي ان انت هل الحياة تستقيم مع الشخص ده قدام، بعد العقد يا عم حب فيها زي ما انت عايز، ده بالعكس ده انت تؤجر على ده، تاخد ثواب على ده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خير زوج عليه الصلاة والسلام، فانت تؤجر على الكلام اللي انت بتقوله لزوجتك، تؤجر على العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. قال: في بضع احدكم صدقه، قال صلى الله عليه وسلم: في بضع احدكم صدقه، قال يا رسول الله: اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فمتخيل ان ده بعد تاني. ففكره ان في حدود، ممكن تعرف لي يا استاذ بلال ايه الحدود؟ سؤال، في ناس بتقول احنا مش عايزين نتجوز، احنا لينا صحاب ولاد مش متصاحبين، هم اخواتنا. مش فاهم. يعني مسألة برضو زي الاخوات واحنا، نعم، لو متصاحبين بس طبعا، يعني مفيش مشكلة خالص، يعني تصاحبوا مفيش مشكلة، احنا في اوروبا يعني، احنا دلوقتي ماشي. طب ممكن تكون بحدود، اصل حضرتك عارف ما احنا قلنا ده، يعني احنا ردينا على ده. طيب انا بشوف منتقبات بيتعاملوا في الكلية مع ولاد وبيقولوا ان دي زمالة بس وفي مشاريع ما بيننا، هو انا لو شفت ده حرام وايه وغلط يبقى انا صح واكمل ولا ايه؟ ما احنا قلنا في، يعني في تعامل، في حدود، احنا كده كده في مجتمع في رجالة وستات، فكده كده لازم هيكون في تعامل، ده طبيعي، لكن قلنا التعامل يكون فيه ضوابط شرعية، مش يعني مثلا ايه واحد يقولك اصل انا عايز اروح اخد الكشكول بتاعها، يا عم عايز تاخد الكشكول بتاعها اصل هي خطها حلو قوي، طب ما انت عندك صاحبك روح خد منه الكشكول خليه يشرح لك، اصل انا هو شرحه جميل قوي فانا جايباه يشرح لي. فبتلاقي فيه برضو ايه، فكل انسان يعلم ما في نفسه، قال تعالى: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذير. انت لو الضرورة انت اضطريت ان انت تتعامل مع حد، تعامل في حدود الضرورة، بس تعامل بادب، غض بصرك ان انت ما يبقاش فيه خضوع بالقول، الضوابط الشرعية. لكن انا شفت، انا ما نقدرش نحكم غير لو ممكن يكون في فعلا عمل تطوعي او في تنظيم حاجة، الله اعلم، لكن الاصل ان انا من وجهة نظري ونصيحتي للشباب ان الحاجات دي في البداية وان كانت بتبقى حاجات جميلة وخير، لكن اللي عايز يعمل خير، انت لو بنت وعايز تعملي خير او عمل تطوعي في الجامعه اعملي، خلاص انت واصحابك البنات، مش لازم يعني الخير نبقى مجموعه ولاد مع بنات مع بعض، ماشي. وده طبعا رايي الشخصي، وممكن انتوا ايه يعني كل واحد يعني حر في الراي ده. بيقولوا اخواتنا مش عايزين نصاحب ونحب بعض، مش فاهم، انا مش بكون عارفه ازاي ارد عليهم، بس يعني زي الاخوات، ماشي، ما احنا قلنا مفيش زي اخواتك دي، يعني يا جماعه مفيش زي، يعني كلمه زي دي ترد عليهم، لا انت يعني ما تصاحبيهمش. طيب ماشي. والله يا جماعه هي بس مساله، يعني فكره زي دي، يعني دي مساله خطيره جدا، ان احنا زي دي مش موجوده. ما هو يا اما اخوكي يا اما مش اخوكي. لو هو مش اخوكي يبقى كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي فات، اللي هو ده احنا بنقول ايه، ولا تقربوا الزنا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يعني احنا بنقول كده. ان على فكره بالمناسبه، يعني بالمناسبه، وكتير من الشباب ممكن يتفقوا معايا في المساله دي، وان كان الامر ممكن يبقى قاسي شويه على بعض البنات. يعني كنت بتكلم مع واحد صاحبي كده من يومين، فبقول له انا اسالك سؤال، انت ممكن تتجوز واحده من البنات اللي انت اللي تعرفهم ومصاحبهم واللي بتشوفهم في مثلا في المدرسه ولا في الجامعه، اللي لابسين لبس صعب شويه واللي بيرقصوا واللي بيصاحبوا ولاد واللي علاقتهم عادي ورقمها مع كل الولاد وبتكلم كل الولاد عادي، ممكن تتجوز واحده زي كده؟ قال لي لا طبعا، لا طبعا. قلت له ليه؟ قال لي ايه اللي ليه؟ يعني لا يقبل بامر زي ده غير في راجل فعلا عنده مشكله ان هو يقبل ان الراجل السوي اللي عنده غيره لا يقبل ان مراته تكون ليها صاحب فلان وفلان وفلان. ومن اكبر المشاكل في مساله ان احنا زي الاخوات وان احنا زي الصحاب، وتلاقي اصل احنا كنا مع بعض في المدرسه وكنا في كي جي 2 مع بعض وبعدين كبرنا وفضلنا اصحاب مع بعض في نفس الدفعه. مشكله ده ايه؟ ان بيحصل بين الولد والبنت يعني معرفة قوية جدا، ان هي عارفة هو بيحب ايه وبيكره ايه وبيتضايق من ايه وبيغضب امتى وايه اللي بيزعله وايه اللي بيرضيه ولونه المفضل ايه واكلته المفضلة ايه، وبيحصل بينهم كلام كتير، وهو نفس الكلام عارف عنها كل حاجة. فالبنت دي لما تيجي بعد فترة طبعا صاحبها اللي هو مقضي حياته معاها ده استحالة يفكر فيها، استحالة. طبعا ده يعني ممكن يحصل استثناءات، يعني زي ما مثلا ممكن تقول لي دلوقتي واحد، كنا زمان لما نلاقي واحد مثلا بيكلم بنات وعايزين نقول له ما تكلمش بنات واتقي الله، نقول له ترضاها لاختك، فيقول لا لا ما ارضاهاش لاختي. دلوقتي تقول لواحد ترضاها لاختك يقول لك اه عادي، بس يبقى زيي. يعني شرط ان هو يبقى ايوه، يعني ايوه ليه يبقى زيك؟ اشمعنى انت افترضت في نفسك الملائكيه والعصمه وان انت انسان يعني يعني. فدي مساله برضه. ففكره ايه؟ احنا كنا بنقول ايه دلوقتي يا استاذ ياسر قبل الموضوع؟ السؤال ده في ولاد ما دام حاجه ان بابليك مفيش مشكله. انا كنت عايز بس اكمل في مساله اللي هو نعم اللي هو هيتجوزها ولا لا. فقلت له في الاخر انت يعني انت شايف ان انت ممكن تتجوز واحده انت كنت مثلا مصاحبها، او ان انت ممكن واحد كان مصاحب واحده ويتجوزها، ماشي مفيش مشكله. المشكله بتبقى فين؟ ان الولد والبنت اللي كانوا متصاحبين فتره طويله وزي الاخوات وعارفين كل حاجه عن بعض ومش عارف ايه، لما البنت دي بتوصل لمرحله ان هي هتتخطب مثلا لحد تاني او هو هيخطب واحده تانيه، ده طبيعي خلاص هم اتخرجوا من الجامعه وهما كانوا اصحاب وعارفين عن بعض كل حاجه وعارفين ان هو بيحب ايه وبيتضايق من ايه، هي خلاص قررت ان هي تقدم لها واحد شخص مناسب ماشي. فيجي بقى خطيبها، ده لسه هي لسه عارفاه، خطيبها ما يعرفش عنها اي حاجه، او زوجها اللي بعد ما اتجوزوا حتى ما يعرف، لسه بيتعرف عليها. فهي تبتدي ايه في دماغها كده بتقارن، ده فلان صاحبي فلان اللي فاهم عني وعارف انا بحب ايه وعارف انا بتضايق من ايه وده مش فاهمني. يبتدي هو مثلا متجوز واحده وبيفكر في واحده ثانيه خالص بيقارن. فده يا جماعه متخيلين يا جماعه المأساة ان واحده تبقى متجوزه واحد، وان انا ابقى كراجل واحد يبقى عارف عن مراتي كل حاجه كل تفاصيل، يعني انا ما اعرفش عنها هي بتحب ايه وبتتضايق من ايه وامتى تزعل، ويبقى فلان صاحبها ويجي المصيبه يقول لها مثلا ايه، انا مش عايزك تكلمي ولاد او عايزك تعملي ريموف للولاد من على الفيسبوك، تقول لا دول زي اخواتي ده احنا مع بعض من ايام المدرسه. يا جماعه متخيلين الكارثه اللي احنا فيها؟ متخيلين المجتمع بقى واصل لايه؟ فده طبعا غلط، يعني ده يعني تهريج بصراحه. طيب جروب الدفعه على الواتس؟ لا انا بصوا يا جماعه عشان بس نتفق في حاجه، هي بتقول يعني هل ده حرام ولا حلال؟ انا ما بفتيش في حلال وحرام، انا شاب زيكم بحاول ان انا ايه انقل لكم بعض التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي بس مش اكتر. لكن اللي عايز يسال حلال وحرام يسال اهل العلم والمشايخ. لكن جروب الدفعه على الواتساب انتوا بتسالوني عن نصيحتي بلاش. ليه؟ لان واحد شاب مثلا على الواتساب معجب بواحده هيعمل ايه؟ هيقوم داخل جايب رقمها من الارقام ويقوم داخل لها برايفت، يبقى انا كده في باب للفتنه ممكن يتفتح، فهي ممكن مره واتنين وثلاثه البنات هتضعف، ممكن تقع في حاجه زي دي. ايه تاني؟ طيب لو هيبقى في شغل ومشاريع وكذا، التعامل يكون ازاي بالذات لما البنت اصلا مش عايزة تتعامل مع ولد بس مجبرة عايزة نصيحة؟ طيب عارفة تعامل الرجالة يعني كأنك بالظبط بالظبط كأنك راجل، يعني ايه كده بتتكلمي كده في حدود، ما تسمحيش لحد ان هو يتجاوز، تقولي له حضرتك وما تندهيش حد باسمه، يبقى في دايما كلفة في التعامل، تتجنبي اي نوع من انواع الخلوة، تتجنبي ان حد مثلا يكلمك على انفراد او حاجة زي كده، حاولي ان انت تبقي جادة في الموضوع ده. وبالمناسبة الولد والبنت اللي من بداية اول سنة ومن بداية بياخد وضع معين ان هو ما بيكلمش وان هو مسيطر في المسألة دي وحازم فيها، ده ان شاء الله بإذن الله بيستمر على كده، والناس بتفهم بتتقبله على ده. كده ننهي. طيب خلاص احنا نكتفي كده بهذا القدر. الاخر اخر حاجة نختم بيها نصيحة يعني للشباب، عشان برضو ما بقاش انا خرجت عن موضوع الحلقة، ما اعرفش الناس هتزعل مني ولا ايه، لكن فترة الجامعة دي فترة مهمة جدا، ان انت مش معنى ان انا بقيت حر اكتر او ان في حرية اكتر ان انا انطلق وان انا عايز اجرب حاجات جديدة، ان انا ممكن اقع في ذنوب تغير حياتي بعد كده وتغير علاقتي بربنا سبحانه وتعالى وتضيع لي اخرتي. ف النصيحة اللي انا عايز انصحها ان انت في الفترة دي دور على صحبة صالحة، حاول ان انت تبعد عن ابواب الفتن زي ما احنا اتكلمنا، حاول ان انت في الفترة دي ان انت تبقى فاهم ان اي اختيار غلط بتختاره هيأثر على حياتك بعد كده. فربنا يا رب يعني يحفظنا ويحفظ شباب وبنات المسلمين، ويجعل كده الحلقة دي درس كده لينا كلنا ان احنا نستفيد، وان لو حد واقع في المشكلة دي ان هو يتدارك اللي فات، وباب التوبة مفتوح، اي حد وقع في المعصية دي ممكن ان هو يطلع بكل سهولة، وان هو يعتذر.